الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن إخوة يوسف حقدوا عليه وحسدوه على حب أبيه إياه وعلى ما أوتيه من علم وجمال وجلال، فأتمروا على قتله وإبعاده عن أبيه بطرحه في أرض بعيدة لا يمكنه الرجوع منها إليه، ولا يعرف أحد من أهله مكانه فيأتي به إلى أبيه، وبنوا على ذلك آمالاً وأحلاماً تدل على سفه عقولهم وفساد رأيهم وقسوة قلوبهم، فقد سول لهم الشيطان أمراً ما هم ببالغيه أبداً، فأملى لهم أنهم لو قتلوه أو أبعدوه سيخلص لهم حب أبيهم وينعمون بنظرته إليهم واعتماده عليهم فيما جل وعظم من شؤون الحياة، لكنهم لم يتفقوا جميعا على قتل يوسف ولا على طرحه في أرض بعيدة يكون فيها هلاكه محققا، فأشار عليهم واحد منهم بأن يتخلصوا من يوسف بإلقائه في غيابة الجب ليلتقطه بعض السيارة من المسافرين ويذهبوا به بعيدا عن أبيه وهو في مأمن من الهلاك، وبذلك يتم لهم ما أرادوا بزعمهم من خلو وجه أبيهم دون أن يزهقوا روحا بريئة أو يعرضوها لخطر محقق، فارتضوا ذلك وعقدوا العزم على فعله. قال الله جل وعلا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وهذا منهم أمر عجيب، إذ كيف يجتمعون على هذا الشر المستطير وهم عصبة مؤمنة أبناء نبي مرسل، سمعوا من أبيهم من العظات والعبر ما من شأنه أن يغرس في نفوسهم حب الخير وينزع من قلوبهم آفات الحقد والحسد، ويسمو بعقولهم عن التفكير في مثل هذه الجريمة النكراء أو فيما دونها من الجرائم التي لا يفكر فيها إلا من فقد عقله وألغى حسه وتخلى عن رحمته وشفقته، لكنه الهوى لعب برؤوسهم جميعا على كثرتهم، والهوى الجامح من شأنه أن يضل صاحبه عن الحق وينأى به عن الجادة والصراط السوي، ويفقده الشعور بأخوة النسب وأخوة الإيمان، وينسيه ما يترتب على جرمه من مخاطر لا تدرك أبعادها ومهالك لا يمكنه أن يتوقاها ومآزق لا يقدر أن يتخلص منها، وينسي الهوى أيضاً المرأة ما أعده الله تعالى للمجرمين من عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، فأي صلاح يكون لإخوة يوسف بعد أن يبعدوه عن أبيه وهو قرة عينه؟ هل تراه يحمدهم على هذه الجريمة ويتحول بوجهه إليهم ويخصهم بحبه وقربه؟ هل تراه ينسى ما فعلوه بأحب أبنائه إليه وخليفته من بعده مهما كرت الأيام ومرت السنون؟ وهل مثل هذه الجريمة مما يطويه النسيان أو يقلل من حدة وقعه مر الزمان؟ فمن الذي هو في ضلال مبين؟ أبوهم الذي يحنو على يوسف لأنه كان صغيرا، والصغير أحق بالرعاية من الكبير، وقد كان يوسف قريب الشبه به في محاسنه وشمائله، لهذا قربه إليه ليؤهله لحمل الرسالة من بعده، فأين هم منه؟ من الذي كان في ضلال مبين، أبوهم أم هم؟ إنهم كانوا أجهل الناس لغريزة وعاطفة الأبوة، وأبعد الناس عن الحق الواضح والخلق الفاضل والسلوك النبيل. استخفوا بأبيهم وقسوا عليه وعلى يوسف لأنهم فعلوا ما فعلوا، وبئس ما فعلوا، إنهم ارتكبوا جرما عظيما. إنهم 10 رجال درجوا في بيت النبوة وعاشوا في ظلها، فكيف يجتمعون على ضلالة وعصبة هذا وهم لا يرقبون في أبيهم ولا في أخيهم شفقة ولا رحمة؟ فإن قلت لما دبروا هذا الكيد ليوسف دون أخيه بنيامين وهو شقيقه، وقد جمعوا بين يوسف وأخيه في الحكم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فلما دبروا هذا الكيد ليوسف دون أخيه؟ الجواب: لعلهم أحاطوا علما بالرؤيا التي رآها يوسف في منامه، وعرفوا تأويلها بطريق ما، وأدركوا أنه سيعلوهم ويسودهم ويضطرون إلى استجدائه والسجود له، فأتمروا به ودبروا له دون أخيه الشقيق. وربما كان أخوه بنيامين صغيرا جدا، ليس له عند أبيه من المكانة ما ليوسف، وقد جمعوه معه في الحكم أيضا لأنه شقيقه، وهما من امرأة كانت محبوبة عند يعقوب دون أمهاتهم، إلى غير ذلك من دواء الحقد والغيظ ونوازع الحسد التي تفيض بأصحابها وتنزع من قلوبهم الحب والرحمة. انطلق إخوة يوسف إلى أبيه يجرون وراءهم ذيول الخزي والعار، ويحملون بين جوانحهم قلوبا قد خلت من نوازع الخير والرحمة، وسألوه سؤالا يخفون وراءه المكر السيء وينبئ عن مصير الفتى الذي ائتمروا به ودبروا له في غيبة من العقل والضمير، فقد قرروا في أنفسهم أن مصيره في كلمة بين شفتي أبيه يعقوب. إنهم أعملوا جهدهم في الاحتيال عليه، ومهدوا لطلبه من أبيهم بخطاب مهذب وقول معسول، وأفصحوا عن شيء لا تنطوي عليه نفوسهم ولا هو بترجمة لما في قلوبهم. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. إنهم كانوا يعرفون سلفا أن أباهم يخشى على يوسف منهم لسوء صنيعهم به وإهمالهم له، لهذا وجهوا إليه هذا السؤال الذي يحمل في طياته جوابه، وهم يعرفون هذا الجواب لكنهم تجاهلوه ومضوا في كلامهم يرسلونه إرسالا كأنهم واثقون بما يقولون، مطمئنون إلى الوفاء بما يعدون به أباهم، وكيف لا وهم عصبة أولو قوة وبأس، يقولون بألسنة حداد: ما لك لا تأمنا على يوسف وقد طلبناه منك أكثر من مرة، ونحن له مخلصون، لا نضمر له العداوة ولا نرغب إلا في إسعاده ورضاه، أرسله معنا غدا صباحا يرتع ويلعب، يعنون يأكل ويرعى معنا أغنامنا ويلعب تحت أسماعنا وأبصارنا، ولا تخش عليه من العوادي والمؤذيات، فنحن له حافظون وعلى حراسته قائمون. لكن أباهم لم يكن غافلا عنه ولا خافيا عليه أمرهم، فهو نبي كريم له من المنن ما يميز به الصدق من الكذب، لقد تفرس الكذب في وجوههم وعرف من طوت عليه سرائرهم، فأفصح لهما ما يكنه قلبه وما يعتمد في نفسه نحوه، وصارحهم بالحقيقة التي ما غابت عنه لحظة. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إنه ليحزنني حقا انطلاقكم به، فأنتم لستم موضع ثقتي، فمجرد خروجه معكم أمر يقلقني ويشقيني، وأخاف عليه من الذئب لعدم اهتمامكم به وحرصكم عليه، فأنتم عنه غافلون دائما، لا تعاملونه معاملة الأخ لأخيه، فإذا خرجتم به كانت غفلتكم عنه أشد، وإهمالكم له آكد، فهو يخشى عليه منهم مثل خشيته عليه من الذئب. إنه لا يخشى عليه من أن يخرج وحده أو مع آخرين، لكنه يخشى أن يخرج معهم فلا يعود. إنه إحساس الأبوة مع نور النبوة مع الفطنة التي هي أخص صفات النبيين، مع توارد الخواطر وتداعي المعاني وقرائن الأحوال. مع هذا كله أدرك أن درجة ولده في كلمة لا، لا في كلمة نعم. وقد تجاهل أبناؤه ما رماهم به وما أفصح لهم عنه، ومضوا يستعرضون قوته ويستدلون على صدقهم بما لا دليل فيه ولا له برهان. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يا لها من عصبة فقدت قوتها بسبب اغترارها بها، وخسرت نفسها بتشددها وتنطعها وتشدقها بكلام لا قدرة لها على تنفيذه ولا عزم لها على إمضائه. لقد سرقوا في قولهم ونحن عصبة. نعم هم عصبة، لكن في الشر لا في الخير. لقد أجمعوا أمرهم أن ينتزعوا يوسف من أبيه طوعا أو كرها، فآثروا أن يجربوا معه الحيلة، فإن فشلت حيلتهم اعتمدوا على حولهم وقوتهم في أخذه بطريقة أو بأخرى من طرق الاغتصاب واللصوصية. إنهم قرروا عن عزم مؤكد وتصميم لا رجعة فيه أن يبعدوه عن ساحة أبيه مهما كلفهم هذا الهدف من جهد ونصر. وكان يعقوب عليه السلام يستطيع أن يحجبه عنه ويمنعه من الذهاب معه، وله كل المبررات التي تحمله على ذلك، لكنه استجاب لهم بعد حوار تلطفوا معه فيه، فأرسله معهم ثقة بالله وتوكلا عليه، إذ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فخرج يوسف مع إخوته، بل قل مع العصبة التي لا ترى إلا في الشر. خرج من البيت وما خرج من قلب أبيه، وغاب عن عينيه وما غاب عن عقله ووعيه. خرج يوسف فرحا مسرورا تكسو وجهه براءة الطفولة ونزاهة المقصد. خرج وهو لا يدري ما تكنه له الأقدار، وإنها لأقدار مزجت فيها المحن بالمنح. إنها أقدار تبدأ من هنا في أول خطوة من خطوات المسير في تحقيق الرؤيا التي رآها وأولها بنفسه لنفسه، وقصها على أبيه مصحوبة بتأويلها، فأقره عليها وأوصاه بكتمانها، وبشره بما تنطوي عليه من آثار سارة ونعم غامرة. انطلق الفتى بعيدا بعيدا عن العمران إلى أرض لا أنيس فيها ولا مغيث، فرأى هناك من الهول ما تذهب النفس في تقديره كل مذهب. قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به، جواب لما هنا محذوف مبالغة في تصوير هذا الموقف الذي لم يحدث له مثيل في التاريخ، وتقدير الجواب المحذوف فلما ذهبوا به إلى مكان قصي بعيد عن العمران وأجمعوا على أن يجعلوه في أعماق الجب وهو بئر عميق غائر الماء حدث من الهول والفزع ليوسف ما لا يعبر عنه لسان ولا يحكيه وصف ولا بيان ولا يتصوره عقل ولا يصبر على تحمل وقعه قلب صابر ولكن الله عز وجل أدرك هذا الغلام الصغير في سنه وجسمه الكبير في عقله وقلبه فأوحى إليه ببشرى عظيمة تبدد حزنه وأسفه وأساه وتجدد في قلبه الأمل والرجاء في رحمة الله وتبعث في نفسه السرور بالنصر على هذه العصبة الآثمة في يوم يقفون أمامه أدلاء صاغرين يستجدونه الصدقة ويطلبون منه العفو والصفح وهو يومئذ ملك على أرض كثيرة الخيرات عظيمة البركات لا ينقطع مددها ولا ينضب معينها خيرها للقاصي والداني فاطمأن قلب يوسف عليه السلام وأيقن أن رؤياه سوف تتحقق في يوم ما وهذا هو أول الطريق في تحققها وانتظر يوسف الفرج انتظر الفرج من ربه صابرا محتسبا وهو في ذلك الجب الموحش المهلك وإن فرج الله لقريب وكلما اشتد الكرب هان ولكن ماذا كان من أمر العصبة وقد فعلوا ما فعلوا هل تحرك ضمير واحد منهم فأخرجه من الجب وشعر بالندم على ما أقدم عليه فما هو الشأن في كل من له قلب تكمن فيه لمسة من رحمة وحنان كلا إنهم تركوه في ذلك السجن الانفرادي في الجب بلا ماء ولا زاد ورجعوا إلى أبيهم يتصنعون البكاء تمهيدا لخبر مشؤوم كان يعقوب عليه السلام يعرفه كان يتوقعه فألقوه إليه من غير مقدمات كجلمود صخر حطه السيل من عليه ألقوه كذلك على رأس أبيه مع كلام يتناقض مع الوعد الذي قطعوه على أنفسهم ومع كلام آخر ختموا به ذلك الخبر يدل على كذبهم فيما ادعوه دلالة لا تبقي ريبة لمرتاب في كذبهم وتزويره وجاءوا بقميصه ملوثا بدماء هي الكذب نفسه فنظر يعقوب في أقوالهم ولم يطل النظر فيها لأنها أقوال ساذجة تدل على بلاهتهم وجهلهم بسفك المؤامرات وتلفيق الحجج والبينات والأمر الذي جعلهم يضحون أنفسهم بأنفسهم فجاءوا بكلام فيه إدانتهم ومن أخيب ما وقعوا فيه ذلك القميص الذي جاءوا به ملطخا بالدماء وهو يخلو تماما من آثار الذئب الذي ادعوا أنه أكل يوسف فقد نظر يعقوب في ذلك القميص فما قيل فقال متعجبا منهم ومتهكما بهم ما أكرم هذا الذئب وما أحلمه أكل ولدي وترك قميصه كما هو فسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا وعلموا أن أباهم لم يخف عليه أمرهم فبادرهم بالإفصاح عما في نفسه واستعان عليهم بالله وتسلح بالصبر الجميل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والآن سل نفسك أنت لما جاءوا أباهم عشاء؟ تجد عقلك يسعفك بالجواب، وأنهم جاءوه عشاء لئلا يتفرس الكذب في وجوههم، فمن حاول إخفاء شيء ظهر على صفحات وجهه وفي فلتات لسانه، كما قال علي رضي الله عنه. وانظر لماذا قال جل وعلا يكون وجاءوا أباهم عشاء يكون، ولم يقل يتباكون. إنهم كانوا مع جهلهم المفرط بسبك الحيل يحسنون التمثيل إلى حد كبير، فنزل الله تباكيهم منزلة البكاء ليفهم أنهم أهل تصنع وتمثيل. ومع ذلك لم ينجحوا في إخفاء كيدهم، إذ قالوا لأبيهم كما ذكر القرآن عنهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهم يعتقدون أنهم ليسوا أهل صدق عند أبيه، ومن باب أولى عند غيره من الناس، فالصدق نور يتلألأ على وجوه الصادقين، ودرر تتساقط من أفواههم. إنهم كما قال القائل: كاد المريب أن يقول خذوني، وأي سخف هذا الذي جاءوا به ليكون برهانا على صدقهم؟ قميص ملطخ بالدم يخلو من تمزيق الذئب وآثاره العدوانية التي تكون أبلغ في البينة من الدم. وقبل هذا وذاك، ألم يعدوا أباهم أن يصحبوا يوسف ليرتع ويلعب؟ فلما تركوه يحرس المتاع؟ ألم يقولوا لأبيهم: إنا له لناصحون، إنا له لحافظون؟ فأين نصحهم له، وأين حفظهم إياه، وكيف يأكله الذئب وهم عصبة؟ أطلق لفكرك العنان، ودعه يستخلص أبعاد هذه المؤامرة من خلال هذه الآيات، وانظر إلى حالهم مع أنفسهم ومع أخيهم ومع أبيهم، مستعينا في ذلك بفقه اللغة ودلالات الألفاظ على معانيها ودلالات الجمل على مراميها، وبالله توفيقك. وينتهي الحديث من الحوار الذي وقع بين يعقوب وبنيه، لينتقل إلى يوسف في بداية الرحلة الطويلة من الجب إلى عرش الملك، إلى لقاء الأحبة وتصفية القلوب مما أصابها، إلى آخر عهده بالدنيا في حوادث متتابعة بعضها آخذ بحجز بعض في نسق فريد ونظم معجز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.